قال الإمام الذهبي رحمه الله: وقال أبو السناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان تكون بينهما مقتلة عظيمة دعواهما واحدة. رواه البخاري. وأخرج من حديث همام عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه نحوه. وقال صفوان بن عمرو: كان أهل الشام 60,000 فقتل منهم 20,000، وكان العراق 100,000 20,000 فقتل منهم 40,000، وذلك يوم صفين. وقال شعبة: حدثنا أبو مسلمة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: حدثني من هو خير مني، يعني أبا قتادة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمار: تقتلك الفئة الباغية. وقال الحسن عن أمه عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. رواهما مسلم. وقال عبد الرزاق: أنبأنا بن عيينة قال: أخبرنا عمرو بن دينار عن ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة قال: قال عمر لعبد الرحمن بن عوف: أما علمت أنا كنا نقرأ: جاهدوا في الله حق جهاده في آخر الزمان كما جاهدتم في أوله؟ قال: فقال عبد الرحمن: ومتى ذلك يا أمير المؤمنين؟ قال: إذا كانت بنو أمية وبنو المغيرة الوزراء. رواه الرمادي عنه. وقال أبو نضرة عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين تقتلها أولى الطائفتين بالحق. رواه مسلم. وقال سعيد بن مسروق عن عبد الرحمن بن أبي نعم عن أبي سعيد أن علي رضي الله تعالى عنه بعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو باليمن بذهب في تربتها، فقسمها النبي صلى الله عليه وسلم بين أربعة: بين عيينة بن بدر الفزاري، وعلقمة بن علاثة الكلابي، والأقرع بن حابس الحنظلي، وزيد الخيل الطائي. فغضبت قريش والأنصار وقالوا: يعطي صناديد أهل نجد ويدعنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أعطيهم أتألفوا. فقام رجل غائر العينين محلوق الرأس مشرف الوجنتين ناتئ الجبين قال: اتق الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن يطع الله إن عصيته؟ أيأمنني أهل السماء ولا تأمنونني؟ فاستأذنه رجل في قتله فأبى، ثم قال: يخرج من ضيض هذا قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، يقتلون أهل الإسلام ودعون أهل الأوثان، والله لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. رواه مسلم. وللبخاري بمعناه. هذا اليوم يوم السيرة، ونحن نقرأ في سيرة الإمام الذهبي رحمه الله، ونقرأ في باب الكواين. وعلمنا أن الكواين يعني الأمور التي أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام بأنها تقع وأنها ستقع، قد وقعت كما ذكر رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ودرسنا اليوم في أمور: الأمر الأول ما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام عن شأن عمار بن ياسر، وأن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه تقتله الفئة الباغية. وقد وقع الأمر كما ذكر رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. قال له النبي عليه الصلاة والسلام هذا الكلام: عمار تقتلك الفئة الباقية. وفي رواية ويح عمار تقتله الفئة الباقية، وذلك يوم بناء هذا المسجد عندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى طيبة ونزل بقباء أياما، وبعد ذلك انتقل من قباء يريد هذه البقعة، مر على بني سالم بن عوف، على بني عامر بن عوف، على بعض بني النجار، على بني عدي بن عوف، على أخواله، والتمسوا منه أن ينزل عليهم على الرحب والسعة، وصاروا يأخذون بزمام ناقة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم دعوها فإنها مامورة. فأتت الناقة وبركت في هذه البقعة في موضع هذا المسجد، وبعد ذلك انتقلت إلى دار أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه، ونزل النبي عليه الصلاة والسلام على أبي أيوب الأنصاري ضيفا. وكان أبو أيوب رضي الله تعالى عنه يود أن ينزل النبي عليه، ولكن أبا أيوب قال من أنا وأخوان رسول الله وسعد بن عبادة وأسعد بن زرارة وكبار الأنصار الذين بايعوا النبي يوم العقبة، أيدعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وينزل عليه؟ لكن الله تعالى أكرم أبا أيوب فنزل النبي على أبي أيوب المدة التي تهيأ للنبي عليه الصلاة والسلام فيها بناء بيوت زوجاته، بنى بيوت الزوجات وبنى هذا المسجد. أول عمل عمله المصطفى عليه الصلاة والسلام عندما وطئت قدماه المدينة أن بنى مسجد قباء. أقام بقباء أيام، وصل يوم الاثنين، وأقام الثلاثاء الأربعاء الخميس الجمعة. في يوم الجمعة خرج من قباء قاصدا هذا الموضع، في خلال 5 أيام يهتم بأمر بناء مسجد قباء ويبني مسجد قباء، هذا على قول بعض أهل العلم. وجماعة من أهل العلم قالوا إنه أقام بقباء 14 يوم، والصحيح والله أعلم أنه أقام أقل من ذلك. أتى إلى هذا الموضع، شمر يبني هذا المسجد، شاركه الصحابة، جعل الأسس من حجارة وما فوق ذلك من اللبن الطين، جعل السواري جذوع النخل، جعل السقف سعف وجريد. هذا مسجد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، بناء مستطيل. وبعد ذلك جعله مربع. وقد ذكرت لك أمس الماضي أنه زاده في بعد عام خيبر، بعد غزوة خيبر زاده من ناحية الغرب، فصار المسجد مستطيلا. وكل العالم المؤمن أينما كان في شرق الأرض أو غربها فهو حسنة هذا المسجد، وهو عالة على هذا المسجد، وعالة على طيبة الطيبة لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أمرت بقرية تأكل القرى، أمرت بقرية تأكل القرى. القرية التي أكلت القرى المدينة، القرية التي أكلت القرى طابة طيبة المسكينة دار الإيمان دار الهجرة، غالب من بها وغالب من سكنها من قبل ومن بعد، وإلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها غالبها مهاجر ما عدا الأنصار. الأنصار دار الإيمان دارهم، دار الإيمان مستقرهم، الذين ناصروا رسول الله، الذين أيدوه ونصروه. ومن عدا ذلك من صناديد قريش ومن غيرهم وعلى رأسهم المصطفى صلوات الله وسلامه عليه كان مهاجرا إلى دار الإيمان. وكلمة مهاجر لقب تكريم ولقب تشريف. ترك النبي مكة وأتى إلى طيبة الطيبة، وهكذا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة غالبهم هلم جرام، ما عدا قبيلتين فقط الأوس والخزرج. ومن عدا ذلك مهاجر إلى طيبة الطيبة، ويا ليت الله تعالى يقبل هذه الهجرة. بنى المسجد صلى الله عليه وسلم وجعله منطلق الدعوة، وعند البناء وهو يعمل بالبناء على رأس العمال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، يعجن الطين، يحمل اللبن، يضع الأسس، أبو بكر معه، عمر معه، مصعب بن الزبير معه، جماعة من الأنصار الذين أسلموا ذلك اليوم معه، يقولون لئن قعدنا والنبي يعمل، لئن قعدنا والنبي يعمل إن ذاك ذاك عمل عمل. هكذا كلمة أخرى بنى، وعمار معه يحمل لبنتين، لبنة له ويعتقد أن اللبنة الثانية لرسول الله، يريد أن يريح رسول الله، يحمل لبنتين. فنظر النبي إليه وقال لي، قال ويح عمار، عمار بن ياسر ابن عامر عربي، ويح عمار تقتله الفئة الباغية. هذا يوم بناء المسجد في السنة الأولى. يمضي الزمن ويبقى رسول الله على وجه الأرض 10 سنوات، ويموت رسول الله، ويتولى أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. وفي زمن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقع ما يقع من القتال بين معاوية وبين علي، ويقاتل عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه وأرضاه في صف علي، ويقتل عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه في جيش علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. عمار هذا كما قلت عربي من اليمن، خرج إلى مكة هو وأخواه، أخ له يسمى مالك وأخ له يسمى حارث الحارث، خرجا يلتمسان أخا لهما فقد، وأتيا إلى مكة، فعاد مالك وعاد الحارث وبقي عمار بمكة. ياسر والد عمار هو الذي بقي بمكة، وعاد أخواه مالك والحارث. وعادة العرب سابقا ولاحقا إلى عهد قريب، الضيف الغريب إذا أتى إلى بلد لا بد أن يكون له حليب يدخل في حلف قبيلة، هذا الأمر معلوم إلى ما قبل أعوام قلائل. عندما استتب الأمن وعندما استقرت الأوضاع وعندما ذهبت الجاهلية والفوضى أزالها الله وصار الناس سواء، يشملهم كلمة الإسلام فقط. في ذلك الوقت بقي ياسر بمكة والتمس له حليفا، وكان حليفه أبو حذيفة رضي الله تعالى عنه من بني مخزوم من بني المغيرة. أبقى ياسر والد عمار في حلفه وصارت بينهما مودة ومحبة، فزوج أبو حذيفة جارية له زوجها لياسر فولدت عمار. عندما ولدت عمار اعتقها أبو حذيفة واعتق عمار. العتق الرق إنما ينال بواسطة الأم، ولهذا نهانا الإسلام عن أن نتزوج الإماء. الأمة المملوكة لا يجوز للحر أن يتزوجها خشية أن يسترق الولد. اليوم لو وجدت أمة مملوكة لرجل مسلم حرام على الحر أن يتزوج هذه الأمة إلا إذا لم يجد قولا على نكاح الحرائر، ليس عنده مال، لا يقوى على زواج حرة، الحرة مهرها 50 و100 100 ألف وهو فقير الحال. حر وليس بعبد مملوك ماذا يصنع؟ يتوق إلى النساء أيزني؟ حرم الله الزنا في كتابه، جاز له أن ينكح الأمة إذا لم يجد قولا. فإذا تزوج الأمة اليوم في شرع الإسلام ولده يبقى رقيق وعبد لسيد الأمة، هذا أمر أقره الشرع. ولهذا لا يجوز للحر القادر على نكاح المحصنات الحرائر لا يجوز له أن يتزوج الأمة. فإن تزوج الأمة وولدت فولدها رقيق أرقه هو. الخلاصة أبو حذيفة عمل خيرا، أعتق عمار وأعتق أم عمار وجاء الله تعالى بالإسلام، فأسلم ياسر وزوجه سمية وولده عمار. عمار هذا 7 دخلوا في الإسلام، أبو بكر، علي بن أبي طالب، خديجة بنت خويلد، صهيب الرومي، ياسر والد عمار، عمار، سمية، امرأتان و5 رجال. من الرجال عبيد مملوكين أو معتقين. فلما دخلوا في الإسلام قامت بنو المغيرة بنو مخزوم على ياسر وعلى الزوجة سمية وعلى الولد، وأذاقوهم أصناف العذاب، ليس لهم عشيرة وليس لهم قبيلة وليس لهم رهط يمنعون عنهم الأذى فصاروا يتبدعون فيه ويذيقونهم اللغى والأذى والبلاء. ويمر النبي على ثلاثتهم وهم بمكة في حر رمضاء في شدة الحرارة، انظر إلى قسوة القلوب، يأخذون عمار وياسر والأم ويضعونهم في الرمضاء في رمال مكة وفي شدة الحرارة، وبلال بن رباح معهم، ويضعون الحصى والحجار على صدر بلال رضي الله تعالى عنه، ويضربونهم بالسياط، عبيد مملوكين ليس لهم عشيرة. أزال الله الرحمة من القلوب، فيمضي رسول الله وينظر إليهم ويقول هذه الجملة العظيمة: صبرا يا آل ياسر، صبرا يا آل ياسر، إن موعدكم الجنة، إن موعدكم الجنة. صبر ياسر حتى مات، صبر السمية حتى قتلت، يأخذون السيخ من الحديد ويضعونه في النار، وبعد ذلك يضعونه في فرجها. قسوة، ما بعدها من قسوة. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، ولضعفهم ولذلهم في أعينهم عملوا بهم هذه الأعمال وفعلوا بهم هذه الأفاعيل. أما من كان له عشيرة أو من كانت له قبيلة تحوطه تذود عنه، قام أحد من القبيلة وقال: أنا قد أجرت فلان. وإذا أجار أحد لا يمكن لأي أحد أن يصل إليه، يقول: فلان في جواري، ما يصيبه يصيبني، وما يحل به عيب على قبيلتي وعشيرتي، ليس هناك رأفة، رحمة، تقوى، صلاح، إيمان يحول ويمنع. ولهذا عذب هؤلاء القوم بما عذبوا به، أخذوا عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه مرة وألجأوه إلى أن يسب رسول الله، وكان من أنواع التعذيب أن يأتي الجعل الحيوان المعلوم ويقولون لعمار: هذا الجعل إلهك؟ قل نعم، فيقول: نعم هو إلهي. يأتون بصنم ويقولون له: هذا الصنم إلهه، قل إنه إلهي، فيقول: نعم إنه إلهي. حتى بلغوا إلى أن ألجأوه إلى أن يسب رسول الله، فسب عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم مرة، واشتد عليه الأمر، وأتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام يشكو ما حصل له: كيف بك يا عمار؟ قال: يا رسول الله، بي شر، شر عظيم، ما زال القوم يعذبونني ويضربونني ويلجئونني على شتمك حتى شتمته. أعظم أمر عليه هو أنه شتم رسول الله، أما التعذيب أما الضرب ما بالى به، ولكن الذي أبكاه أنه ألجي إلى أن يسلط لسانه على من لا يسلط اللسان عليه وهو رسول الله. فوجل عمار وخاف، وأتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له ما سمعت. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: كيف تجدك عندما شتمتني؟ كيف كان قلبك؟ قال: والله يا رسول الله، أجدني راغما في الإيمان محبا للإيمان. فأنزل الله تعالى قوله إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فما دام أنه مكره أنه معذب وهو لا يقوى على أن يصبر يسب يقول ما يقول ويعترف بكل ما يريدون. والله تعالى لا يؤاخذه بذرة فيما قال، ولكن الله تعالى يؤاخذ أولئك الأقوام الذين يريدون أن يضحكوا الناس، والذين يريدون أن يظهروا أنهم لا يخافون أحد، ويتطاولون على الله ويتطاولون على رسول الله ويسبون الله ويسبون رسول الله. فإن هؤلاء كما قلت لكم في درس سابق إن هؤلاء كفر زناديق، لا يطلب منهم أن يعودوا إلى الإسلام ولا يتوبون. إذا كانت حكومة إسلامية موجودة على وجه الأرض قتلوا كفرا لا حد، الذي يقتل حد من قتل، الذي يقتل حد من قتل غيره، يقتل حدا لا كفرا. وأما من لب سب الله أو سب النبي عليه الصلاة والسلام فهذا يقتل كفرا لا حدا. الفرق الذي يقتل حدا قتلناه قصاص لأنه قتل، يغسل، يصلى عليه، يدفن في مقابر المسلمين لأننا نعتبره مسلم. ولكن الذي يقتل كفرا لا حد، المرتد، الزنديق، الزنديق الذي تلبس بالإسلام وبعد ذلك ارتد وعاد وأظهر الكفر، هذا ليس بمنافق. فرق بين المنافق والزنديق والمرتد. المنافق يبطن الكفر ويظهر الإسلام، الزنديق المرتد يعلن الإسلام والإيمان وبعد ذلك ينقص على عقبيه يرتد، هذا يسمى زنديق. يقول الإمام مالك يقتل ولا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. ولو كانت الحكومات اليوم تنفذ هذا الأمر لوجدنا عددا كبيرا ممن يدعي الإسلام ويظهر الإسلام وينتمي إلى الإسلام حري بأن يقتل ولا يصلى عليه ولا يقبر في مقابر المسلمين ويقتل كفرا لا حدا. يا جماعة ما أصابنا مما أصابنا اليوم والله ما هو إلا بسبب ذنوبنا نحن. ما أصابنا اليوم من دبور ومن ذل وهوان واستيلاء الغير علينا، يهود، نصارى، هندوق، مشركون، كفرة، بسبب وهن بعض المسلمين وضعف بعض المسلمين وارتداد البعض عن الإسلام. الذين يلعنون رسول الله، الذين يلعنون الإسلام، الذين يلعنون الملة، الذين يلعنون الشرع، الذين يسبون الرب، الذين يسبون القرآن، الذين يسبون المذهب. أنا لا أقول هذا الكلام اعتباطا، وإنما أقول هذا الكلام لأن هذا أمر موجود في ديار المسلمين اليوم. فهؤلاء زناديق كفر حدهم القتل كفرا لا حدا. أما أمثال عمار بن ياسر أو من ابتلي، والبلوى تقع اليوم وبعد اليوم، وبخاصة في بعض البلاد الإسلامية يوصم بعض المسلمين بأنهم مسلمون وأنهم متعصبون وأنهم متنطعون وأنهم إسلاميون، يا ويل من يرخي لحيته، فإذا أرخى لحيته هذا إسلام، هذا متعصب، هذا يريد أن يقلب الدولة، هذا يريد أن يعمل كذا، لأنه اتبع المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، سمع أن رسول الله قال جز الشارب واعف اللحى، وقرأ سيرة رسول الله فعلم أن رسول الله عليه الصلاة والسلام كانت له لحية تملأ صدره، إذا قرأ القرآن تحركت لحيته، وقال خالف المشركين، خالف اليهود، جزوا الشوارب واعفوا اللحى، أبو بكر كذلك، عمر كذلك، عثمان كذلك، علي كذلك، الصحابة جميعا كذلك، التابعون كذلك، تابع التابعين كذلك، المؤمنون كذلك، العرب كذلك، المشركون لهم لحى، ما علم حلق اللحى إلا في المجوس، المجوس يحلقون اللحم ويتركون الشوارب، وبعد ذلك أتى النصارى واستعمرت النصارى ديار الإسلام، وألجأ المسلم إلى أن يزيل لحيته ويدع شاربه، ووافق بعض العلماء وساعد بعض العلماء على هذا الأمر، وقالوا وجود اللحية، اللحية سنة يثاب على فعلها ولا يعاقب على تركها، وجل أهل العلم في الشرق والغرب والشمال والجنوب أزالوا لحاهم وأبقوا شواربهم بدعوى أنها سنة، لأن السنة ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، هذا تعريف السنة عنده. وأما تعريف السنة عند رسول الله، السنة عند رسول الله وأصحاب رسول الله الهدي والطريق الذي سلكه رسول الله، وقد قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما علم العرب قاطبة من أولهم وآخرهم إلى قرننا هذا، ما علم أن عربيا أزال لحيته، بل أنا الضعيف أعرف أن جماعة من العرب في مدينة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه لهم قواعد، لهم قواعد، لهم مثل، لهم آداب، من الآداب توافر اللحية للرجل العربي المسلم إذا دخل عليه دخيل، إذا زبن عليه مزبن، إذا طلب منه إنسان حاجة والتزم، أنا أفعل هذا الأمر إن شاء الله. يقول له العربي المسلم أي شيء يدل على ذلك؟ إيش عليها؟ هات الدليل والقرين على أنك ملتزم بأنك تدخلني في جوارك، بأنك ترد لي حقي الذي أخذ، بأنك تفعل لي الأمر الذي طلبت منك، أنا أريد ما يدلني على أنك ملتزم. أتدري ماذا يفعل العربي؟ يقبض لحيته، هذه اللي عليه، يعني ما دامت هذه موجودة أنا سأفعل هذا الأمر، وإذا زالت هذه أصبحت والمرأة سواء. وكلامي هذا يعرفه كل من بلغ من العمر 40 و50 و60 و70، هذا سالف العرب في جميع بلاد العرب، هذه عليه. وإذا أرادوا أن ينكلوا بإنسان، الولاة في السابق إذا أرادوا أن يشهروا بإنسان، أرادوا أن ينكروا بإنسان، ماذا عملوا له؟ حلقوا شعر رأسه وحلقوا شعر لحيته حتى كل من رأى يعلم أن هذا مجرم، محلوق شعر الرأس، محلوق شعر اللحية. ونعرف من عادات العرب الذين قبل نصف قرن والذين كانوا على عادات وعلى قوانين وعلى أمور قد تكون غالبها جاهلية، ولكن منها ما هو مثل فضائل. ليس هناك دولة تنفذ الحدود، الزاني لا يرجم لا يجلد، ولكن إذا وجد إنسان خسيس دخل دار وزنى ماذا يعملون به؟ لا يقتل، ولكن يشهر به تشهير يتمنى أنه لو غاص في الأرض وهلك أولى من بقائه. يؤخذ السيف ويضرب على جبينه، ما يقتل بالسيف ولكن يضرب على الجبين حتى ينظر، كل من نظر إليه ورأى هذه الأشياء عرف أن هذا البعيد زاني، ينحاش عنه ويبتعد عنه ولا يأمنه لأنه فاسق خبيث. الشاهد يا إخوان، ما عرف حلق اللحى في ديار الإسلام والمسلمين إلا قبيل 80 عام، عندما جاء المستعمر واستعمر بلاد الله واستعمر عباد الله. الذي ساقني إلى هذا أنه قد يؤذى بعض المنتمين إلى الإسلام لمجرد أنه ترك لحيته، لمجرد أنه يصلي مع الجماعات، لمجرد أنه يجلس ويتفقه في دين الله، لمجرد أنه يريد أن يعلم الحلال والحرام، لمجرد أنه يتقي الله، لمجرد أنه لا يريد أن يزني ولا يريد أن يذهب إلى مواضع الخنم. إذا هذا خطر على المجتمع، فيعذب ويشرد ويضرب ويقال له ما يقال. فإذا بلي بهذا الأمر وعليه أن يتقي الله، فإن استطاع أن يصبر ويؤذى حتى يقتل فليفعل، وإذا لم يصبر كعمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه وأرضاه فلنا في عمار بن ياسر أسوة حسنة، بكى وندم وتحسر على أن شتم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فأنزل الله تعالى في شأنه: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. تعالى عليه خالد بن الوليد مرة وغاضبه خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه، وسب خالد بن الوليد عمار سبا شديد، أقدع. فأتى أيضا عمار بن ياسر يبكي ويشكو إلى رسول الله: يا رسول الله، إن خالد سبني واشتد علي. وإذا بخالد يأتي وخالد مغضب على عمار. خالد رضي الله تعالى عنه وأرضاه استمر في السباب، استمر في الشتاء، والنبي ساكت يسمع، حتى فرغ خالد. ولما انتهى خالد رفع النبي رأسه وقال: غاضب الله من أغضب عمار، غاضب الله من أغضب عمار، وأرضى الله من أرضى عمار، غاضب الله من أغضب. ما قال غضب، وإنما قال غاضب، والعرب يفهمون معنى غاضب. الذين درسوا اللغة العربية يعلمون معنى فاعل، قاتل، شارك،
يعني أمر يقع بين اثنين، ضارب حارب، المحاربة بين اثنين، يعني أن الذي يغاضب عمار الله تعالى يغاضبه، والله تعالى يشارك من غاضب خالد في الغضب. رجع خالد ما استقرت نفسه، عاد والتمس عمار وارضى عمار، ما دام رضا الله في رضا عمار وغضب الله في غضب عمار. وبهذا تعلمون قيمة الإسلام وميزة الإسلام. الإسلام هو الذي يعز، والإسلام هو الذي يذل. أعز الإسلام عمار ابن سمية الجارية المعتوقة، وأعز صهيب الرومي، وأعز سلمان الفارسي. سلمان منا أهل البيت، سلمان منا أهل البيت. وأعز بلال، بلال الحبشي المعتق الذي اعتقه أبو بكر، وبلال أعزه الله وأكرمه الله كرامات عظيمة. يرى النبي الجنة ويدخل النبي الجنة في منامه ويسمع خشخشة، خشخشة نعل، ويسأل من هذا؟ وقال بلال، بلال هذه نعل بلال. بلال دخل والنبي جاء بعد ودخل، بلال الحبشي الذي يطرح في رمضاء مكة ويوضع عليه الحصى على صدره بسبب الإسلام وللإسلام. النبي يخبر بأنه دخل الجنة وسمع النبي خشخشته. وأبو لهب عم رسول الله، أبو لهب في نار جهنم. كلنا يقرأ القرآن ويمر على قول الله تعالى وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب. وأنا وأنت إذا مررنا على ذكر بلال رضي الله عنه، صهيب رضي الله عنه، سلمان رضي الله عنه، ياسر رضي الله عنه، ماذا تريد أكثر من هذا من الإسلام؟ لأن الإسلام لله، والله تعالى لا يبالي بالصور ولا يبالي بالأجساد، وإنما يبالي الله تعالى بالقلوب. ولذا قال المصطفى صلوات الله وسلامه عليه: لا ينظر الله إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم. فإذا طهر القلب صلح القلب، كان القلب مع الله تعالى كان الله تعالى معه. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الخلاصة، وقد أطلت الكلام في عمار وحق لي أن أطيل الكلام، من الرجالات الأول الذين دخلوا دار الأرقم ابن أبي الأرقم. دار الأرقم دار بمكة بجوار الصفا، كان النبي يستتر فيها، يدخل أمثال بلال، أمثال صهيب، أمثال عمار، أمثال ياسر، يكنون في هذه الدار ليعبدوا الله سرا، وعلى رأسهم رسول الله وأبو بكر، إلى أن أسلم عمر وأسلم حمزة بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. ولما أسلم حمزة ولد يهجر أباه لأجل مال ولأجل مادة، أبي أعطى فلانا ولم يعطني، وأعطى أخي ولم يعطني، يا أخي ترى شاب بلغ من العمر 20-30 على أكثر تقدير، وإذا بظهره قد احتودب، وإذا بشعر رأسه قد بيض، وإذا بشعر لحيته بيضت، وإذا بالوجه قد اشتد. لما؟ لأن فلانا عنده وأنا ما عندي، ولأن مرتب فلان كذا وأنا مرتبي كذا، ولأن سيارتي مازدة وسيارة فلان مرسيدس، ولأن بيتي شقة، ولأن فلان عنده فيلا. والهموم على هذا الحال لا لله ولا لرسول الله، وإنما الأمر كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. أخبرني بعض الإخوان أنهم يريدون أن انقاطعوا ولا يريدون أن ينظروا إلى التلفاز. لما؟ يا أخي، من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. قال: والله أنا مهتم بأمر المسلمين، لكنني لا أرى إلا فيضانات وغرق وزلازل ومصادمات، قطار صادم قطار، سيارة انقلبت. لا تمضي نشرة أخبار في أي موضع في العالم إلا وأول ما يذكر هذه الأشياء المفزعة المقلقة المحزنة، ليتحقق ما قال المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. كانت الفتن قد بدأت واشتدت واحتدت زمن أمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه، وزمن الإمام علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. ذكرت لك ملخص ذلك بالإيجاز، وقلت إن الذين ثاروا على الخليفة والذين قاموا على عثمان رضي الله عنه وقتلوا عثمان رضي الله عنه، عندما بويع الإمام علي رضي الله تعالى عنه بالخلافة استعمل الحكمة، جيش داير من عدة دول لا من بلد واحد، ما ثار لله، ما نقم من عثمان أنه عمل منكر. النقمة على عثمان أنه بنى هذا المسجد بالحجارة، وأنه بنى هذا المسجد بالجصة، وأنه ولى بعض أقربائه. هذه هي الأشياء التي نقموا بها على عثمان، وأمور أخرى كهذه وأقل من هذه. ماذا يعمل الإمام علي؟ أياخذ جيش عرمرم، جيش كبير، ويبدأ في قتلهم وتزداد الفتنة ويحتدم الأمر وينخرق الخر على الراقع؟ رأى الإمام علي رضي الله تعالى عنه أن يتمهل، الفتن كثرت، يتمهل حتى يستتب الأمر. فإذا استتب الأمر قام وحقق. من رؤوس الفتنة؟ فلان وفلان وفلان وفلان، فأخذهم وحاكمهم وقتلهم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لكن هذا الموقف ما أرضى بعض الصحابة كطلحة بن عبيد الله، الزبير بن العوام، عائشة رضي الله تعالى عنها، معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عن معاوية أمير بالشام زمن أبي بكر، زمن عمر، زمن عثمان. تحين الفرصة وقال عثمان معاوية: أنا أقرب إلى عثمان من أي أحد، أنا الذي آخذ بالثار، وأنا الذي سأقتل قتلة عثمان. أنا أقول هذا الكلام وأنا في غنى عن هذا الكلام، ولكنني أريد أن أصحح المفاهيم لئلا نحمل على أصحاب المصطفى ولئلا نخرجهم من الملة بسبب ذم وبسبب اجتهاد رأي وبسبب أمر لا بد أن يقع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه قد يقع. بالله عليك يا مسلم، قتلت أمة بقنبلة ذرية جربت فيها هيروشيما منذ سنين طويلة، لا يزال إلى اليوم بعض الذين ولدوا في ذلك العام تحت العلاج، لا تزال بعض البحيرات وبعض الأنهار وبعض البحار منوثة إلى اليوم بسبب القنبلة التي جربت في هيروشيما. زال الذكر كأن الأمر ينحى من التاريخ ولا يعتب على من فعل هذا ولا يؤاخذ، ولا نقرأ هذه الأشياء ولا نعقلها ولا نسمعها، ولكن نسمع أن معاوية كافر وأن الزبير كافر وأن طلحة كافر. لما؟ لأن معاوية قاتل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. كلمة كافر شيء وكلمة باغي شيء، فرق بين الباغي والكافر. الله تعالى يقول في كتابه، واسمع ما يقول الله: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. سماهم الله تعالى مؤمنين، طائفة مؤمنة والأخرى مؤمنة، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. ما سماها الله تعالى كافرة، وإنما سماها الله تعالى باغية. وعلى أعظم تقدير، وأستغفر الله من هذا القول، الموقف الذي وقفه معاوية رضي الله تعالى عنه مع علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، الجيش الذي كان مع معاوية، نقول إنه باغي ليس بكافر. الكفر الخروج من الملة، الخروج من الملة. وهل نخرج من الملة أحدا بذنب؟ وقد أجمع أهل العلم وأجمع أهل السنة والجماعة على أنه لا يكفر أحد من أهل الملة بذنب. إذا علينا أن نتقي الله، وعلينا أن نقول الواقع، وما عدا ذلك نكل أمره إلى الله تبارك وتعالى. ما جرى بين الصحابة يسكت عنه، أفضوا إلى ما قدم. علي على الحق، علي على الحق. ولو لم يوجد دليل على أن عليا رضي الله تعالى عنه على الحق إلا هذا الخبر: عمار تقتلك الفئة الباغية، لكان أقوى دليل على أن عليا رضي الله تعالى عنه يوم أن وقعت الحروب بينه وبين معاوية رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما، لكفانا دليلا على أن الحق مع علي. فالذين قاتلوه بغاء، واقرأ في كتب الفقه الإسلامي، أي كتاب من كتب الفقه الإسلامي تجد فيه باب قتال أهل البغي، باب قتال أهل البغي. لا يقال أهل الكفر، وإنما يقال أهل البغي. وأهل البغي يقاتلون، يردون إلى الحق، يردون إلى الحق. نمنعهم من المضي والاستمرار فيما هم عليه. إذا قاتلناهم لا يجهز على جريحهم. إذا وقعت المقاتلة ووجدنا واحدا منهم قد سقط، لا نأخذ السيف ونحز راسه، ولا نأخذ الرصاص ونقضي عليه. ما دام جريح انتهى، لأن المقصود أننا نصده وأننا نمنعه من الاستمرار. ولذا لا يجهز على الجريح، لا يسترق، لا يؤخذ ماله، يصلى عليه، يدفن في مقابر المسلمين لأنه مسلم ليس بكافر. الباغي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولكنه قد بغى وتعدى وظلم وعمل عملا منكر، هذا العمل كبيرة من الكبائر. وقد ذكرت لك أيضا أن معاوية رضي الله تعالى عنه كان يعلم أن علي بن أبي طالب أفضل منه، وأن علي بن أبي طالب خير منه، وأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أعلم منه، فكانت إذا نزلت عليه مشكلة وهو في الشام كتب إلى العراق يسأل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، ويجيبه علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، فوقع ما وقع من الحروب، من الأمور التي أراد الله تبارك وتعالى أن تقع. ولم يقتل علي في حروب صفين، وإنما قتل علي رضي الله تعالى عنه في أمر الخوارج. وقد ذكر لنا الإمام الذهبي رحمة الله تعالى عليه أمر الخوارج بعدما ذكر أمر عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الشاهد في هذا الموضوع أن أمر عمار كان كما قال رسول الله. ونحن نقرأ في باب الكوائن، أخبر قبل أن يموت، أخبر بعد الهجرة، ووقع الأمر في حروب الصفين، فقتل عمار بن ياسر وهو في جيش الإمام علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. المسألة الثانية مسألة الخوارج، ساقها الإمام الذهبي بعدة روايات. والخوارج جماعة أخبر عنهم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه قبل وفاته، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أوصافه، وذكر النبي عليه الصلاة والسلام أباهما الأول، جدهما الأول، رجل ناتي الجبين مشرف الوجنتين، رجل من بني تميم. لما غنم النبي عليه الصلاة والسلام بعض الغنائم أراد أن يستأنف بعض صناديق العرب، أراد أن يعطيهم ويجزل لهم العطاء ليجلب إليهم، يجلب قلوبهم إلى الإسلام، مؤلف قلوبهم كما فعل يوم حنين. يوم حنين لما خير هوازن بين الأولاد والنساء والصبيان وبين المال، فاختاروا الأهل وتركوا المال، أخذ النبي المال ووزعه في صناديد العرب، ولم يعطي النبي الأنصار. الأنصار الأوس والخزرج ما أعطاهم رسول الله. بلغ الأنصار الخبر، النبي أعطى بعض صناديد قريش، أعطى بعض العرب، أعطى صفوان بن أمية، أعطى عيينة بن حصن، أعطى رجلا غنما بين جبلين، أعطى رجلا 100 بعير، أجزل في العطاء. لكن سعد بن عبادة بعض الأنصار الذين شهدوا غزوة هوازن حنين ما أعطاهم النبي شيئا. تجمعوا وتذاكروا الأمر وتحدثوا وقالوا ما معناه، كأن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتحت مكة أراد أن يكرم أهله، ولذا أجزل لهم العطاء، وكأن النبي يريد أن يعود إلى مكة ويدعنا. يتشاورون في هذا الأمر ويتحدثون بمعنى هذا الكلام. بلغ النبي الخبر، أتى إلى الأنصار
يريح خواطرهم، يسرع عنهم، يعترف بمقامه، يعترف لذي الحق بحقه. قال للأنصار: ألا ترضون أن يعود الناس بالشاة والإبل وتعودون برسول الله؟ يا سلام، هذه جملة عظيمة. الناس يعودون بالشاة والإبل وأنتم تعودون برسول الله إلى المدينة؟ والله لولا الهجرة، لولا أنني مهاجر واعتز بأنني مهاجر، هذا الرسول يقول هذا، والله لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، لا أعترف بقريش ولا بغير قريش، بل أعتز بالأنصار الذين نصروني وآووني، الذين تبووا الدار والإيمان، الذين أرادوا بل فعلوا، دافعوا عنه كما يدافعون عن الأجر. اقرأ السيرة، اقرأ التاريخ، تعرف صدق مواقف هؤلاء القوم. وقال لهم رسول الله: المحيا محياكم والممات مماتكم، المحيا محياكم والممات مماتكم. لله أبو الأنصار، لله أبو الأنصار، اللهم أكرم الأنصار، اللهم افسح لهم في قبورهم، اللهم كن لهم، اجزهم بخير ما جازيت إنسانا عن نبيك صلى الله عليه وسلم. رضوا، كذلك فعل رسول الله في هذه الغزوة، أعطى بعض صناديد العرب من أهل نجد وغيرهم، وأعطى قريش، ما أعطى قريش وما أعطى الأنصار. دخل في قلوب الأنصار شيء، دخل في قلوب قريش شيء، وجاء رجل وصفه ما سمعت، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله اتق الله، اتق الله، اعدل، لم تعطي هؤلاء الأقوام ولا تساوينا معهم في العطاء، اعدل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ويلا، من يعدل إلا ما أعدل، أيأمنني من في السماء ولا تأمنونني؟ فقام عمر رضي الله تعالى عنه وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: دعني يا رسول الله أضرب عنقه، أقتله. فقال النبي: لا، دعه يا عمر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج من ضئضئ هذا الرجل. قال عليه الصلاة والسلام: يخرج من ضئضئ هذا قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يكثرون من قراءة القرآن، عبادتهم أكثر من عبادتهم، صلاتهم أكثر من صلاتهم، تلاوتهم أكثر من تلاوتكم، ولكنهم يمرقون من الإسلام ويخرجون منه كما يمرق السهم من الرمية. السهم كالرصاص عند العرب، ولكنه عود في آخره زيت حديد يوضع في القوس ويرمى به فيصيب الهدف، فإذا وقع في الهدف إن كان الرامي قوي خرج السهم، وإن كان الرمية ضعيفة استقرت في المرمي. فيخبر رسول الله بأن هذا الرجل يخرج من ضيضيه ويخرج من صلبه ويكون من أولاده وذريته أقوام ينتمون إلى الإسلام، يقرؤون القرآن، يعبدون الله، ولكن هذه القراءة لا تجاوز تراقيهم، يمرقون من الإسلام أو من الدين كما يمرق السهم من الرمية. يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، وهذا عين ما فعل الخوارج. قاتلوا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وقاتلوا معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه، وقتل رجل منهم أخبر النبي عنه قبل أن يموت. هذا الرجل مخدج اليد، مقطوع اليد، يده في آخرها كأنها ثديا، كأنها ثدي امرأة. فلما وقعت الحروب بين علي بن أبي طالب وبين هؤلاء القوم، وكان القتل، طلب علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن يلتمس هذا الرجل الذي أخبر النبي عنه قبل وفاته. التمسوا فوجدوه في أسفل القتلى، وإذا بالوصف الذي ذكر الرسول صلوات الله وسلامه. ما الذي نقم الخوارج على علي بن أبي طالب؟ ولماذا قاتلوا علي بن أبي طالب؟ قاتلوا علي بن أبي طالب لأنه لما وقعت المعركة والخلاف بين علي وبين معاوية، أراد علي أن يوقف القتال، لا يقع القتال بين المسلمين أكثر مما وقع، قتل 60,000 و40,000 من الذين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. طلبوا التحكيم، يحكمون كتاب الله، وأخرجوا رجلين، أبا موسى الأشعري وعمر بن العاص. أبو موسى من قبل علي رضي الله عنه، وعمر بن العاص من قبل معاوية رضي الله عنه. الرأي ما يريان، يعودان إلى كتاب الله، فإذا اتفق على رجل أقراه، وإذا اتفق على إزالة رجل أزاله. خرج المندوبان، وعمر بن العاص رضي الله تعالى عنه من دهاة العرب، وأبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه صالح، اتفق على عزل علي. وأما معاوية رضي الله تعالى عنه فعمر بن العاص قال أنا لا أرضى بعزل، يبقى معاوية. من الفتن والمصائب التي أراد الله أن تقع فوقعت. بعد قليل ثار الخوارج، قام الخوارج على علي وعلى معاوية، لما تحكمون غير الله؟ والله تعالى يقول من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال علي رضي الله عنه نحن ما حكمنا إلا الله، كتاب الله، رجعنا إلى كتاب الله، جعلنا القرآن هو الحكم لنا. لكنهم استمروا على ما هم عليه وتهيأوا لقتل علي ولقتل معاوية، وقتل علي رضي الله عنه. قتله عبد الرحمن ابن ملجم لعنة الله تعالى عليه. خرج علي في صلاة الصبح يصلي وينادي بين الناس في صلاة الصبح، الصلاة الصلاة، الخليفة الإمام الحاكم الراعي، يوقظ الناس في صلاة الصبح، تعالوا إلى المسجد لتصلوا. ترصد لهم الخارجي اللعين وقتل علي رضي الله تعالى عنه. وأما معاوية خرج له خارجي آخر، وكان معاوية رضي الله تعالى عنه رجلا ضخما سمينا، ضربه بالسيف فلم يقتل، وإنما قطع منه العرق الذي تكون منه الولادة، فصار لا يولد له بعد ذلك. ترصدوا لآخر، لعمرو بن العاص،
يقتل علي ومعاوية وعمرو بن العاص. عمرو بن العاص مرض تلك الليلة، فخرج خارجة بن زيد رضي الله عنه ليصلي، فجاء الخارج اللعين وضرب خارجة، فلما علم أنه خارجة أسف وقال: أردت عمرا وأراد الله خارجة، أردت عمرا فأراد الله خارجة. فهؤلاء الخوارج لهم اعتقاد باطل، يكثرون بعض أصحاب رسول الله يخرجونهم من الملة، كثروا علي بن أبي طالب، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم كما قال المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. وأخيرا أقرأ عليك هذا الحديث لتعلم أن ما قال النبي لا بد أن يقع. قال أبو سلمة والضحاك عن أبي سعيد الخدري قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم ذات يوم قسما، فقال ذو الخويصرة من بني تميم: يا رسول الله اعدل. فقال: ويحك، ومن يعدل إذا لم أعدل؟ إذا لم أعدل أنا من يعدل؟ إذا لم يعدل رسول الله من الذي يسمى عادل؟ ما علمت أن يوم بدر يساوي الصفوف، وإذا برجل ناتي، رجل ناتي بارز أبو الدحداح، وجاءه النبي في بطنه: ادخل سوي الصف. بعدما انتهى الأمر: يا رسول الله انصفني منك، أوجعتني والله، عندما وجأت بطني أوجعتني، انصفني منك، أنا أريد حقي. الإمام الأكبر الرسول الأعظم يقال له هذا الكلام: اعدل، اعطني حقي، أريد أن أجأك كما وجأتني. فما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن حسر الثوب عن بطني وأظهر بطنه ليجأه الصحابي، والنبي لا يعلم الغيب، الصحابي لا يريد أن يجأ رسول الله، وإنما تمثل أنه في ساحة القتال والجهاد وربما أن يقتل الآن، فيريد أن ينهال تقبيل، يقبل بطن رسول الله حتى إذا مات يكون آخر شيء أصاب جسد رسول الله، الشاهد يزيل الثوب حتى يأخذ حقه. وهو الذي قال: والله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها، والله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها. فهذا في الخويصرة يقول للنبي اعدل، قال: ويحه، ومن يعدل إذا لم أعدل؟ فقام عمر فقال: يا رسول الله ذل لي فاضرب عنقه. قال: لا، إن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامهم، يرمقون من الدين مروق السهم من الرمية، ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه شيء، إلى رصافه لا يوجد فيه شيء، إلى نضيه لا يوجد فيه شيء، ينظر إلى قذفه لا يوجد فيه شيء. آيتهم علامتهم رجل أدعج إحدى يديه مثل ثدي المرأة أو مثل البضعة متدلية تدردر. قال أبو سعيد: أشهد لسمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أني كنت مع علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه حين قتلهم في الحروب التي وقعت بينه وبين الخوارج، فالتمس في القتلى وأتي به هذا الرجل الذي وصف بما سمعت بوصف رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فأتي به على النعت الذي نعت رسول الله، أخرجه البخاري. وصلى الله على رسول الله الذي لا ينطق عن هوى
إن هو إلا وحي يوحى والله أعلم.